لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ثبتنا الله على ولايتكم والبراءة من أعدائكم الظالمين من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال عجعل طيبة ففيها قبور عجعل طيبة ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال إن في طيها أسودا إليها تنتمي البيض إن في طيها أسودا إليها تنتمي البيض والقنا والنبال فإذا استقبلتك تسأل عنا من لوي نساؤها والرجال. فاشرح الحال بين لهم اللي حصل فاشرح الحال بالمقال وما ظني يخفى على نزار الحال ناد ما بينهم بني الموت هبوا ناد ما بينهم بني الموت هبوا قد تناهى ابنكم حداد صقال تلك تلك أشياخكم على الترب صرى، بل أشياخ العالم، تلك أشياخكم على الترب صرعى لم يبل الشفاه منها الزلال، غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل، غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل، كفنتها الرمال، تفداك روحي الذي للغسل ما نال، تفداك روحي الذي للغسل ما نال، ولا الجسد منا انحمل من فوق شيال، ولا الجنازة هللت من خلف رجال، ولا حد حفر لقبر وبلحده يواري، كافور تربه والغسل دمه الجاري، ولك فان فصل له ابو محمد بواري، وقلب قبره بقلب اخت الخذا هب جمل عاري، وقلب الذي قضى حياته في بواجي، ولكن الحكم لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تميز القرآن الكريم على غيره من الكتب السماوية، وطبعا الكتب السماوية متميزة على جميع الكتب، وسر التميز في الكتب السماوية على غيرها من الكتب أنها كتب أنزلت من الله سبحانه وتعالى، والفرق بين قول الخالق وقول المخلوق كالفرق بين الخالق وبين المخلوق. الكمال المطلق إنما هو للخالق سبحانه وتعالى، وأن كل المخلوقين متصفين في الأصل بالجهالة، عدم العلم، إلا ما آتاهم الله سبحانه وتعالى. ولولا يؤتي الله تبارك وتعالى العلم لخلقه لأصبحوا في جهل دامس إلى الأبد، ولكنه تبارك وتعالى تفضل على خلقه وخصوصا البشر، فقال سبحانه وتعالى في مقام الامتنان وبيان النعمة والعطاء الإلهي للبشر: علم الإنسان ما لم يعلم. العلم اللي هو عند الإنسان لولا أن الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه لما كان بيده منه شيء. كل ما بيد الإنسان من علم وغير علم في الواقع إنما هو منحة أهديت إليه وأسديت إليه وعليه من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا ما نزل، النتيجة اللي نريد نوصل لها، أن ما أنزله الله سبحانه وتعالى من الكتب متميز على كل ما عند البشر، بل أن ما عند البشر إذا لم يكن راجعا إلى هذا المصدر ومنتهلا من هذا المعين فإنه لا يعتبر شيء، ما إلى قيمة. وميز الله جل وعلا القرآن الكريم على غيره من الكتب التي أنزلها على الأنبياء والمرسلين، كما ميز الشريعة الخاتمة التي أنزلها على يد سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم على ما سبقها من الشرائع، فكانت الشريعة المتممة والمكملة الكاملة الشاملة الجامعة. يعني ما أنزل كلها هي شريعة واحدة، الله سبحانه وتعالى وصى وأوحى شريعة واحدة متواصلة، ابتدأت من آدم عليه السلام وهو أول مخلوق بشري عاقل على وجه الأرض، وهو أول أنبياء الله سبحانه وتعالى، واستمرت إلى عهد سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن تميز ما أنزله على نبينا صلى الله عليه وآله، تميز على ما أنزل على السابقين بماذا؟ بالشمولية والكمال والتمام. ولذلك أصبحت شريعة غير قابلة للتبديل والتغيير والزيادة والنقصان والحذف والإضافة، غير قابلة لذلك، كاملة وتامة. وما على الخلق إلا أن يدققوا فيها ويستلهموا منها كل ما يحتاجون إليه في الحياة من أنظمة، من قوانين، من غير ذلك. ولكن الناس ومع الأسف الشديد وفي كل زمان اختاروا الجاهلية على العلم، فضلوا الجهل على العلم والجاهل على العالم، ولذلك يستنكر الله تبارك وتعالى عليهم هذا الفعل فيقول في كتابه المجيد: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. حكم الجاهلية كل حكم لم يؤخذ من عند الله سبحانه وتعالى من كتاب الله أو سنن رسله المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام فهو حكم جاهلية، لأنك إذا نسبته إلى الإنسان فالإنسان جاهل، الإنسان ناقص، إنسان قاصر، وإذا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى فيكون هو دين العلم، لأن الله جل وعلا هو العالم، العالم بمصالح العباد وما يحتاج إليه العباد في أي زمان وفي أي مكان. ولذلك فإنه ينزل ما ينزل بعلم، ومعرفة وحكمة ورحمة أيضا، لأنه الرحيم بخلقه والرؤوف بعباده، الذي يؤولاهم كل عنايته واهتمامه فوجههم إلى ما فيه مصلحتهم وإلى ما فيه منفعتهم في الحياة الدنيا. الناس مثل ما قلت أنهم يرفضون هذا ولا يريدونه، القرآن جعلوه وراء ظهورهم، السنة أيضا جعلوها وراء ظهورهم، وراحوا يتخبطون بأهوائهم بما يشاءون. الشيء اللي تمليه عليهم الأهواء والرغبات هو الذي، ولذلك تراهم يتخبطون. اليوم قانون باكر يعدل، اللي بعده يغير، يضاف عليه، ينقص منه، يحذف، ينشال بالمرة ويوضع مكانه قانون آخر، تخبط. ولكنهم لو رجعوا إلى الله جل وعلا وإلى ما أنزل في كتابه وما جاء به رسله لاستغنوا عن ذلك استغناء كبيرا، ما يحتاجون لها التجارب اللي كل تجربة ولها ضحايا. فالقرآن الكريم لا شك أنه الآية الكبرى التي بيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. الآيات المحكمات بأي معنى؟ يعني اللي هو معناها محكم، يعني أي واحد يفهم اللغة العربية ويقرأ هذه الآية يفهم مضمونها ويأخذ معناها ويستطيع أن يعمل به. وأخر متشابهات. المتشابه في اللغة العربية هو اللفظ الذي له أكثر من معنى. فإذا كان مثلا لما أجي وتطلق كلمة عين، الآن تقول عين، رأيت عينا وتسكت، إذا كنت تتكلم اللغة العربية وأمام عرب فإنهم سيقفون متحيرين، ماذا تقصد من العين؟ فالنابعة اللي تنبع من الأرض ينبع منها الماء تسمى عين، والباصرة التي يبصر الإنسان من خلالها الأداة، أداة الإبصار، أداة الرؤية عند الإنسان أيضا تسمى عين. يقال أيضا للذهب الخالص عين، عين الذهب. يقال للركبة عين الركبة. يقال للجاسوس اللي يتجسس ويتحسس أنفاس الناس وكلمات الناس وأفعالهم وسلوكاتهم بالخفاء، ويسترق السمع ويوصل ما يراه إلى من ولاه أو من استعمله، أيضا يسمى عين. فماذا يقصد بقوله إني رأيت عينا؟ هذا مثلا هذا نوع هذا متشابه، فيتشابه المعنى، كلمة واحدة لكن لها أكثر من معنى. الله سبحانه وتعالى يقسم الناس الذين يقرؤون القرآن الكريم، ناس مؤمنين وصالحين يقولون آمنا به، كل من عند الله، هذا كله منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وإحنا نسلم بتسليم إجمالي. ومسألة التفصيل نرجع في التفصيل إلى من أودعهم الله سبحانه وتعالى علمه وجعلهم خزنة لوحيه، وهم الأنبياء والمرسلون والأئمة المعصومون الذين عينهم الله سبحانه وتعالى بأسمائهم بأعيانهم بأشخاصهم، وأمر الناس بأن يرجعوا إليهم ويقتدوا بهم ويهتدوا بنور علمهم. وإحنا مسلمين أساسا أن هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى. أما الذين في قلوبهم زيغ، مرض، ما هم مستقرين تمام الاستقرار، ما عندهم الإيمان الكامل الذي يعمر القلوب ويعمر النفوس ويهيئها لأن تكون منقادة مستسلمة لأمر الله سبحانه وتعالى وحكمه ونهيه، هذول يدورون ما تشابه، لأن المحكم ما يقدرون يشبهون على الناس، أكو واضح. الحمد لله رب العالمين، يعني أننا نعطي الحمد والشكر لله. ومن هو الله؟ ما هو مقامه؟ ولماذا نشكره؟ هو رب العالمين. ما حد يجي حيقدر يدخل من هالباب مثلا يحاول يشبه على الناس أو يأخذهم إلى ضلال أو إلى منا أو منا. لكن لما يجي إلى آيات متشابهات، وهو الواقع أنه مو بس استغل المتشابه، استغل عدم فهم الناس، خصوصا في هالزمان اللي تأخر الناس مثلا عن اللغة العربية. العرب ما عادوا عندهم، ما عادت لغتهم هي العربية، وإنما اللغة السائدة الآن في كل بلاد العالم العربي هي عبارة عن لهجات ومصطلحات وكلمات متناثرة جاءت من هنا وهناك، وبعضها من مخترعات العامة أيضا. فما عادت اللغة العربية الأصلية التي بها أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه، وبها جاءت الأحاديث المعصومية الشريفة. فصار يعني محاولة استغلال عدم فهم الناس. يجي مثلا واحد إلى الآية الكريمة: طعام أهل الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم، يجي يقول يعني معناها أن ما جاءنا من أهل الكتاب فهو حلال، ذبيحة الكتاب مثلا. طبعا ما أتكلم عن فقهاء، لأن فقهاء على كل حال فقيه إلى يعني رأيه ومحترم على كل حال ومقدر، واللي يقلدون أيضا محترمون ومقدرون بناء على تقليدهم إذا كانوا يمشون على تقليد. مو يجي أي واحد ويجتهد ويقول لنا أنه أنا أكل مثلا ذبيحة الكتاب جاية من بلاد غير مسلم غير إسلامية فأنا أكلها. ليش تأكلها؟ وخلي يقول أنا أقلد مثلا فلان، وفلان يقول بإباحة أو بحلية ذبيحة الكتاب، يقول له على عيني وراسي ومحترم ومقدر وفعلك صحيح وإن شاء الله مقبول عند الله سبحانه وتعالى. لما دام هناك مستمسك شرعي أباح الله سبحانه وتعالى الاعتماد عليه فلا مانع. لكن إذا كان هالشكل كل واحد يريد يجتهد ويستدل بهذه الآية الكريمة، الاستدلال بهذه الآية دليل على أنه غير عالم، دليل على أنه غير، على أنه جاهل باللغة أساسا. فهو يتكلم يستفيد يستشهد بكلام من لغة معينة وهو لا يفهم هذه اللغة، فيجي استدلاله باطل. لأن الطعام في اللغة العربية هو ماذا؟ هو يطلق على الحبوب عادة، يعني أرز مثلا مزروع في بلاد كافرة، في الهند، في أمريكا، في وين ما يكون من العالم. الحنطة غيرها، الشعير غيرها من الحبوب لا شك. وبعدين الآية الكريمة ما تتكلم عن الحلية بمعنى أنه حلال أو حرام تأكله، وإنما الآية قاعدة تتكلم عن معنى موضوع تجاري، موضوع التجارة، يعني هذا في إباحة التجارة، أن يجوز لكم أن تتعاملوا معهم بيعا وشراء، فتشترون منهم الأطعمة وتبيعون عليهم ما عندكم. فهو مقام لإباحة التجارة، فتح باب التجارة، مو من أجل أنه أن أكل ذبيحته أو أكل ما لمسه برطوبة وهو نجس. الذبيحة طبعا أيها الأحبة مسألة، الأصل في الذبيحة عدم التذكية، ولذلك يشترط العلم بالتذكية، يشترط أن تكون عالما بالتذكية. لكن إجا الشارع المقدس وخلى لنا قواعد موسعة أو موسعة توسع على الإنسان المؤمن. مثلا إذا كان الذابح مسلما أو بلد إسلامية، بلد يغلب عليها الإسلام، فهنا تحملها على ويش؟ على هالغالبية، وتعتبر أن الذابح مسلما. مسلم هي الاشتراك، مو بس أن يكون مسلم، أن يكون مسلم وأن يكون قد ذكر اسم الله جل وعلا واستقبل القبلة حال الذبح. يعني هذه ثلاثة شروط: أن يكون الذابح مسلم، أن يكون متوجها إلى القبلة حال ذبحه، أن يكون ماذا؟ قد ذكر اسم الله. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فقد يكون مسلم لكنه لم يسمي مسلم ولم يستقبل القبلة حال الذبح، هذا ما أبحث عنه، يكفي كونه مسلم. لو علمت يعني شفت المسلم يذبح على غير القبلة هنا ما أكل يصير حرام، لكن عدم العلم بأنه ذبح على غير القبلة يعتبر ماذا؟ يعتبر كالعلم بأنه ذبح على القبلة، فيجوز الأكل من عنده، يجوز الأخذ من عنده. في الحديث عن مولانا الصادق عليه السلام: إنني لا أدخل السوق وأشتري اللحم وإني لا أعلم إن كان هؤلاء السودان والبربر يسمون، يمكن ما يسمون، يعني قصد أننا ما سمعتهم يسمون، لكن بما أنها سوق مسلمين والذابح مسلم ها فإنه إيش؟ فإنه يكتفى بكونه مسلم أمارة ودلالة على ماذا؟ على أن الشروط الإسلامية الأخرى قد توفرت في الذبح، أما إذا كان غير ذلك فلا. ثم تنبهوا أيها الأحبة، نحن مشكلتنا في بلد نعتمد فيه كله على الغير، على برا، بلد اضمحل فيها كل شيء، حتى الخضار ما عادت، حتى الخضار صرنا نستوردها من الخارج، بلد استيرادي استهلاكي. ولذلك لابد أن نلتفت، يعني مع هذه الأزمة مثلا التي نعيشها هالأيام في مسألة اللحم، ويوجد لحوم، توجد لحوم مذبوحة في خارج البلاد في بلدان أخرى، منها بلدان يمكن مما يسمى إسلامية ومنها ما أدري مما لا من بلاد الكفر طبعا، فيؤتى بها إلى السوق. يعني أولا أيها الأحبة علينا أن نلتفت أنه أنا لو لم أكل اللحم لمدة يومين لمدة شهر وش اللي بيصير؟ يعني هل يؤدي إلى الموت؟ يعني يمكن واحد يجي ببساطة ويقول إلا ما اضطررتم إليه، فأنا مضطر، شو أسوي؟ شهر رمضان وحسب عاداتنا لازم ناكل لحم، ناكل هريس وناكل ثريد، ها؟ وما موجود، ما موجود إلا هذا. لا، هذا مو اضطرار، ما اضطررتم إليه. واحد أفرض في بر وما عنده شيء يأكل بالمرة وأطبق عليه الجوع ولم يجد شيئا مطلقا يأكله ليملأ معدته، ليسكد معدته، ليبقي حياته، إلا مثلا الميتة أو لحم هالشكل، هذا الاضطرار. ولا الحمد لله رب العالمين، قاعدين يقدر الإنسان يعيش بخضرة، يقدر الإنسان يعيش بإيش، بالنباتات بغيرها. أكو في العالم ناس مو مسلمين، النباتيين الآن في الدنيا ها ما يأكلون اللحوم بالمرة، يعيشون على النبات وعاشي وماشي حياتهم وما متأثرين أي تأثر. فعلى كل حال لا نعتبر الضرورة نوسع أبوابها كامل بمشتهياتنا، عليك أن تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى كما أمرك وبما نهاك، فتنتهي عما نهى وتأتمر بما أتمر ها، وتنزه نفسك وبطنك من كل ما هو محرم، بل من كل ما هو مشتبه. في وصية لمولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لعثمان بن حنيف يقول له: ما علمته يعني بالمعنى أنه كل ما علمت حليته، ما علمت إباحته فكله، وما علمت قدارته فدره، وما اشتبه عليك أيضا فدعه، واعلم أن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي مشتبهاتها عتاب. وعتاب مو سهل عمي، مو أنا عاتبك وأنت تعاتبني، هو احنا معتادين أنه لو يجي واحد أكبر منك شخصية في نظرك أنه شخصية من الشخصيات أعلى منك مقام، أعلى منك مستوى، ويجي عاتبك قدام الناس تخجل، ها؟ يمكن إذا علمت أنه سيعاتبك تحاول أن ما ترتقي وياه، تغاور عنه لمدة، تخيل وشكر، خلي الأمر يفتر أول شوي، خلها تبرد، ها؟ ها، او تحاول اذا تريد تلتقيها تلتقيها منفرد، حتى لو عاتبك عاتبك بينك وبينه، ما يصير العتاب قدام الناس. فكيف اذا وقف الانسان بين يدي جبار الجبابره، بين يدي الله جل وعلا في يوم يجتمع اليه الخلائق اجمعين، فيوقف الانسان ليعاتب من هذا الإله العظيم الذي خلق فسوى وأعطى وأنعم وأسبغ وتكرم وأحيا وأعز وأمات، ثم بعث وحشر، وتوقف بين يديه قدام ملايين من الخلق، منهم من تعرف ومنهم من لا تعرف، منهم من تقدر ومنهم من لا تقدر، فيعاتبك عتاب، ها امر كبير ترى، مو بسيط، مو سهل، نستهين به، لا نقول الا عتاب، لا، العتاب العتاب عذاب معنوي، اكو عذاب مادي، ان يدخل الانسان الى النار، ان تضربه الزبائن، ان يحرق بحرارتها، ان يشدد عليه من برودتها، ان هذا عذاب بدني، عذاب جثماني جسماني، لكن هناك عذاب معنوي، والعتاب في الواقع هو من نوع العذاب المعنوي. فعلينا أيها الأحبة أن نتمسك بدين الله، وأن نلتزم بشريعة الله، وأن نتوقى الشبهات، في سواء في الأماكن، في المشرب، في المسكن، في المناكح، في غير ذلك، الشبهات في كل جانب من الجوانب، لأن الشبهات حمى المحرمات، حمى، هذه حمى، فإنه من تقحم الشبهات تقحم المحرمات من حيث لا يشعر، من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، درجاتي درجة درجة، من حام حول الحمى أو شك أن يقع فيه. وعلينا أن نقتدي بأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، سادتنا هم القدوة، هم الأسوة، وتعال شوف مواقفهم العظيمة ومواقفهم الكبيرة في طاعة الله سبحانه وتعالى والالتزام بشريعة الله. والبارحة ذكرت إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام، ما ترك لي الحق من صديق، لكن ما يهم هذا، ما يأثر عليه، لأن كل همه صلوات الله وسلامه عليه أن يرضى عنه الله، أن يكون مرضيا عند الله. هذه دنيا وفانية ورايحة، أيام من قضي على كل حال، بخيرها وبشرها، بحلاوتها ومرارتها. لكن ذاك اليوم، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. لماذا؟ قال لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر، ذاك اليوم العظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، ما يدني وين المشرق من المغرب، مو عارف وين يروح ولا وين يتجه، يتصادم الناس بعضهم ببعض، وما هم بسكارى، ما شاربين مسكر، ما مأثر عليهم مادة مسكرة، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا الأمر اللي كانوا يتوقونه ويتركون كل شيء في سبيل الوقاية من ذلك اليوم. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال، الحسين أو لسان حال الحسين عليه السلام وهو في آخر لحظات قوته وقدرته، جسده قد بضع بضربات السيوف وطعنات الرماح ورميات السهام، أصبح جسده وحكى جثمانه القنفذ من رشق السهام، وتوالى الطعن والضرب على الليث الهمام، ها؟ واعتراه من نزيف الدم ضعف الساعدين فصار ينوء على جواده بنفسه، فيشخص ببصره نحو السماء يخاطب الجليل جل وعلا: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، هذا هو الحب العظيم، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. ثم يبقى على واهجة الرمضة يجمع وسادة من التراب ليضع خده الأيمن عليها. لماذا؟ شنو قصده؟ قصد أن يبقى وجهه مطلا على المخيمات، ففيها النساء وفيها الأطفال، تركهم وليس لهم من حماتهم حمي ولا من ولاتهم ولي. إنادي يا زينب الله الله في يتاماي، إنادي يا زينب الله الله في يتاماي، لا ترقبيني السهم مزع لب تحشاي، وان كان وصلتي لي وجيتي حذاي نقطي بحلق ماي قلبي ناره تفور. الله اكبر ماج عرش الله وتزلزل، وجبريل شال التاج عن راسه وحول. ينادي فجيع حسين بالغبرة تجدل، راية الإسلام انطوت والعلم مكسور، وترك الخيام على زينب، النساء والأطفال مسؤوليتهم على زينب عليها السلام التي أخذت تجمع النساء والأطفال، فما رعها إلا صوت مناد يقول: احرقوا بيوت الظالمين. خرجت وقفت أمام الأعداء: يا غادين البخت ردوا طرحنا مالنا والي، ردوا عن حريم حسين خيي وارحموا حالي، خيمنا لا تدخلوها ترى تتروع أطفالي. قالها ابن الخنا: لازم نطب وننهب الصيوة لازم تنظرين النار بالصيوان مشبوبة، وكم طفلة لأخوك حسين فوق القاع مسحوبة، وكم مخدرة بتبقى بلي قناع مسلوبة، وعقب ما ننهب الأموال نشعل بالخيم نيران. ساعد الله قلبها، تسمع التهديد والوعيد وليس لها دافع يدفع عنها ولا محام يحامي عن عيالها. حنت وجذبت حسرة ودمه ملت دمع العين، لو هجمت علي الخيل اهيم بهاليتامى، وين اكبر علي وجاسم وابو فاضل واخويا حسين، شبيد جسومهم ظلت عرايا بحرة التربة. ثم تتذكر الأيام الماضية، تتذكر العباس يحمي خدرها يدافع عن حماها لو عباس لي موجود ما هجمت علي الخيل ولا سمعوا العدا صوتي ولا عيوني دمعها يسي شبيدي وجثته ظلت على الغبرة بلا تغسي ألف وصفة يا أبو فاضل تروح مقطع الدرعاب وإذا لسان حال الواقع يخاطبها يا زينب نكسي راسك ترى العباس لك ما يعود كفيلك هيسي منه ترى راسا فضخ بعم بشريب الهضم والضيم من بعده وسبي وفرهود وركوب الهزل جدام يا زينب مع العدوى أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه صل على محمد وآل محمد واكتبنا في شيعته ومواليه وأخرجنا من الهم والغم الذي نحن فيه اللهم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اكفنا ما أهمنا من أمور دنيانا وآخرتنا اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما إخوتنا في العراق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب إنك على كل شيء قدير اللهم اشفنا وعافنا واعف عنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات لا سيما من أوصونا بالدعاء اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والسادات وموتى المسببين وموتى الحاضرين بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين إلى أرواحهم جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.